أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في سبيلنا للحصول على النفس المطمئنة، نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. وفي سبيلنا لذلك ذكرنا أن النفس جبل في اللقاء الماضي، أن النفس جبل قاطع بين العبد وبين الرب، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله تعالى إلا من على ذلك الجبل، وهذا الجبل يسير على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسر كل أمورنا، يسير على من يسره الله عليه، وقد يشق على من لم يكن له من الله توفيق وإعانة. فإذا كان من الله توفيق للعبد وتسديد، بلغ العبد ما يرضي الله بمنتهى السهولة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله من التيسير للعسرى، وأن يجعلنا من أهل من أصحاب اليمين الذين يسرت لهم الطاعات. والنفس إخوتاه إما أمارة بالسوء، وإما لوامة، وإما مطمئنة. والنفس المطمئنة هي التي نبغيها، هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، هي التي يقال لها فادخلي في عبادي، تستحقين أن تكوني من عبادي وعباد الرحمن الذين إلى آخر أوصافهم، وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تعرف حقيقة الطمأنينة، وهي السكون والاستقرار. فالنفس المطمئنة إخوتاه هي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهي التي لم تسكن إلى سوى الله، اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، اطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، اطمأنت إلى لقائه ووعده ووعيده، اطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، اطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اطمأنت إلى قضائه وقدره، اطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها وفاطرها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنه لا غنى لها به عنه طرفة عين، لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم، اطمأنت إلى الله عز وجل وحده، فلم تطمئن إلى أحد من البشر ولا إلى حولها وقوتها، نفسها نفس اطمأنت إلى الله أنه الحسيب الكافي، قل لا إله إلا الله. نعم، اطمأنت إليه فلم تطمئن إلى البشر ولا إلى المال ولا إلى حتى ذاتها، بل اطمأنت إلى ربها وتخلت عن نفسها، تخلت هذه النفس عن ذاتها، هذه هي النفس المطمئنة. أما إذا كانت بضد ذلك فهي الأمارة بالسوء، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، والعياذ بالله. إن أطاعها قادته إلى كل قبيح ومكروه، إن أطاع نفسه قادته إلى كل قبيح ومكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمارة، أمارة صيغة أفعل تفضيل لكثرة أمرها، وأن الأمر بالسوء عادتها وطبعها ودأبها إلا إذا رحمها ربها وزكاها وجعلها زاكية، حين ذاك تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله بها لا منها. وينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن النفس إذا اطمأنت، أن النفس إذا أخفتت وخشعت، أن النفس إذا خافت ووجلت، أن النفس إذا صارت راضية مرضية، فهذا من رحمة الله بها لا من فعلها هي بنفسها، لا من ذاتها، فإنها من ذاتها آمرة بالسوء، أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة. إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالعدل والعلم صفة طارئة على النفس، هبة محضة من الله، أما الأصل في النفس أنها ظالمة جاهلة، ظالمة جاهلة. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا ساق له ما تزكو به نفسه من الإرادات والأعمال والهموم والتصورات والآمال، وإذا لم يرد تزكية العبد تركت النفس على حالها التي خلقت منها الظلم والجهل. فأول سبيل إخوتان، وعلى هذا نؤكد كل مرة، أن أول سبيل لتزكية نفسك صدق اللجء إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءنا وأن يستجيب دعاءنا وأن يزكي نفوسنا. أول سبيل لتزكية النفس صدق اللجء إلى الله. إن قوما من الصوفية الجهال الضالون، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، أرادوا تزكية أنفسهم فاتبعوا طريق البدع وحادوا عن الشرع فابتعدوا، وهم يظنون أنهم يقتربوا، ابتعدوا طردوا، وكأنهم الذين وصف الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بركة أبدا في عمل تعمله إلا إذا كان صوابا خالصا، خالصا لوجه الله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي محمد الذي ما ترك أمرا أبدا يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه وعلمنا إياه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذا العلم، علم التزكية، ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، لا يكون لهوى الناس. والشرع يتسع لكل البشر، وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. قد يوصف لدرد دواء، ولكن هذا الدواء قد لا يناسب كل الناس، ولكن في الشرع ما يناسب كل البشر، كل البشر. فبعضنا تزكو نفسه بالصيام، وبعضنا تزكو نفسه بالقيام، وبعضنا تزكو نفسه بالذكر، وبعضنا تزكو نفسه بتلاوة القرآن، وبعضنا تزكو نفسه بطلب العلم وتعليمه، وبعضنا تزكو نفسه بخدمة المسلمين، وبعضنا تزكو نفسه للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. مجالات شتى شاسعة كلها موصلة إلى رضا الله وتزكية النفس. ولكن ينبغي أن يبحث كل منا عما يناسب إصلاح نفسه لا ما يوافق هواه. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة، أن بعضنا قد يختار بالهوى ويظن أنه يختار المناسب. لذا أؤكد دائما أنه لا بد من المعلم، من المربي، لا بد من المربي الذي يأخذ بيدك في هذه الطرق، طرق تزكية النفس ليدلك على الخير. المربي ذو البصيرة النافذة الذي يدلك على الخير ويأمرك به، المربي الذي تتعلم من تمثيله وهديه ودله قبل أن تتعلم من كلامه، المربي الذي هو حريص عليك ولو كان ذلك يغضبك ويؤذيك. نعم، المربي الصادق هذا أنت بحاجة إليه، لأننا وفي كثير من الأحيان نعمل بالهوى ونظن أننا نختار الأفضل. اللهم إنا نعوذ بك من شر أهوائنا. هوى النفس شر معبود يتبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك سيأتي معنا بعد التخلص من الناس كيف نتخلص من الهوى وكيف نتجرد لله جل وعلا. نعود مرة أخرى لنقول أن تزكية النفس أو التخلص من النفس الأمارة بالسوء في طلقات خمسة تطلق على النفس من مسدس العبودية. كانت الأولى عدم رؤية النفس، وذلك بصدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أن تصدق في اللجئ إلى الله وأن تتبرأ، والتبرؤ من الحول والقوة، فبالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجئ إلى الله تنمحي نفسك الأمارة، تنمحي النيتك الشاخصة، النيتك الشاخصة تنمحي وتذهب، وتبقى أنت تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، إما رحمتك أو النار، وإما عفوك أو العذاب. الأمر الثاني ذم النفس. وفي الحديث أن رجلا أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقالت كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فأولئك صحب النبي محمد، صحبوه وذهبوا معه، وأما المقتصد فمن اتبعوهم بإحسان، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. يقول الراوي فجعلت نفسها معنا. من هي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى ويصلى بها إلى يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد، سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راض. تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، وآخر أمره أن اختلط ريقي بريقه. والقصة مشهورة معروفة. ومع ذلك تعد نفسها من الظالمين أنفسهم. ذم النفس، ذم النفس. ليس لهذا مثلك إلا أن نقول هذا، إلا أن نقول أن هذا من باب ذم النفس، وإلا فلا يصلح. ثم سوء الظن بالنفس. وكما ذكرت أظنني أن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بمجموعة من الأمراض الخبيثة التي تحتاج إلى استئصال، منها مرض الاستسهال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري، فلا يكاد شاب ملتزم ومعذرة ممن خالطه يعترف بخطئه أبدا، وإنما دائما المبررات موجودة. لما لم تحفظ القرآن يسرد لك قائمة طويلة دائما يضعها تحت إبطه بالأسباب والمبررات التي تجعله لا يحفظ. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمة. لما لا تحضر مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجودة. لما ولما ولما ولما؟ سله عن أي تقصير يقع فيه، والأمة كلها تقوم على هذا. كما قيل أن الأمة صار منطقها أن ما نحن فيه اليوم من كرب سببه الجيل الذي قبلنا، فإنهم لم يربونا ولن تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرب إلا على يد الجيل الذي بعدنا، ونخرج نحن من القضية. هذا كلام جهلاء، وإنما كما وصف الله ومن أصدق من الله قيلا، يقول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يقل بالجيل الذي بعدهم وإنما بأنفسهم. ينبغي أن يبدأ التغيير من عند أنفسنا. إن الذي يحاول التغيير في غيره ولا يبدأ أبدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إطلاق دائما كما قل المنطق التبريري تصبح أعيننا، تسأل لماذا وعنده الإجابات مقنعة. للأسف الشديد أما الذين يتهمون أنفسهم ويسيئون الظن بها فإنهم دائما ينسبون الخطأ والتقصير إلى من؟ إلى أنفسهم، إلى أنفسهم. كما قال عطاء إذا غلت الأسعار وارتفع السعر يقول كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. فهنا يبدأ يغير من نفسه، تصلح ذاته. أما إذا نسب الشر إلى غيره دائما نعلق سبب فشلنا على العوامل الخارجية، نقول سببه الكف، سببه القصر، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى أن نقول أننا نحن السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كله هو من عند أنفسكم. ينبغي ألا نلوم، ينبغي ألا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها، على الشجرة النخرة نفسها. لذلك ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نحسن سياسة أنفسنا وأن نصلح ما بأنفسنا حتى يصلح الله ما بنا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ثم كانت الطلقة الرابعة وهي التي نتوقف معها الليلة ذل النفس بالعبودية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام يعني من أراد، من أراد السعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة. وأهم شيء في سعادة الآخرة أنها مؤبدة لا تنتهي أبدا إطلاقا، خالدين فيها أبدا. فإذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة فالزم عتبة العبودية. وصلى الله على النبي محمد الذي ضرب أروع الأمثلة في العبادة، قام حتى تفطرت قدماه وسجد حتى ظن أنه قبض، ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سمع وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، عليك بها، لا تفارقها حتى تدرك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدرك منزلته أحد، بل تكون معه، بل تكون معه في صحبته، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية أيها الإخوة. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس في هذه الأيام، بل أكثر الناس، غفلوا عن التفاني في العبادة، غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذا المعنى مطلقا. أين هم؟ أين قوام الليل صوام النهار؟ أين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين هم أصحاب القرآن، أهل القرآن الذين يعرفون بليلهم إذا نام الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبجدهم إذا لها الناس ولعبوا؟ أين هم؟ أين هم؟ نعم، والله إن القلب لا يتفطر ويتحسر. نعم، ثم يذكرون أنهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. انظر شروط النصر، فاثبتوا. 2، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه شروط خمسة ينبغي أن تتوافر كلها. انظر الشرط الأول بعد الثبات: ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، أين بعض السلف ذكر أنه كان يذكر الله، أبو هريرة، لما لا نذهب بعيدا فنسميه، يذكر الله، يقول: إني لأستغفر الله في اليوم 13,000 مرة 13,000 مرة على قدر ديتي، 13,000 مرة أبو هريرة. نعم، رسول الله محمد، لما لا تصلون عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالغين، وقد تكلم العلماء فيه بأدب، الغين هو الخطرة اللحظية الخفيفة جدا على القلب. فإذا كانت هذه الخطرة خطرة الغفلة، لا تكون غفلة وإنما خطرة خفيفة جدا تمر في طرف العين، يستغفر من أجلها رسول الله 70 مرة. فكم تحتاج يا دائم الغفلة؟ كم تحتاج؟ نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه. كم تحتاج يا دائم الغفلة؟ إذا كان أبو هريرة يستغفر 13,000 مرة، 13,000 في اليوم. ثم هو راوية الحديث وهو أمير على مدينة ويستغفر 13,000 مرة، 13,000 مرة. سبحان الله. أنت يوم تفتح كتابا من كتب العلم تقول خلاص أنا محدث، مفيش قيام ليل. للأسف الشديد أبو إسحاق السبيعي، تعرفونه، محدث كان يتباكى على نفسه في أواخر عمره حين بلغت 90، وأظنني ذكرت لكم هذا قبل هذا، فكان يقول: ويحي، مالي مالي، ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة، فلم أعد أقدر أن أصلي كل يوم إلا 1,000 آية. بيبكي على نفسه ابن 95 سنة، أنا خلاص مش قادر، هي فين القوة؟ ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة ولم أعد أصلي إلا 1,000 آية كل ليلة. كان لا إذا جلس لا يستطيع أن يقوم، فإذا استتم قائما أقامه، أما يقعد ما يقدرش يقف، كيف 95 سنة؟ فإذا استتم قائما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء قبل أن يركع. أين نحن من هؤلاء العباد؟ نعم إخوتي، أؤكد فأقول أنه ليس من المطلوب أن نكون ملائكة، لا نعصي أبدا، ولكن أرى أن رغباتنا وآمالنا عظمت وأعمالنا تقصر تماما عن ذلك. نرجو نصرا ونأمل تمكينا ونتمنى إقامة شرع الله عز وجل ونشر دينه، ثم نرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحن لا نعمل. كيف؟ كيف؟ إن أصحاب الأماني خلف السور في النار، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ليرجع وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، احنا مش كنا مع بعض في مسجد قوالة بنقعد مع بعض ونحضر الدرس مع بعض؟ قالوا نعم. ولكنكم، قالوا بلى. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احفظها تلك الأسباب الخمسة وتفقدها في قلبك تجد بعضها. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذا، ألا نفتن أنفسنا، وألا يغرنا بالله الغرور، وألا نتربص ونرتاب، وألا تغلبنا الأماني. الأماني هي صناعة الشيطان، صناعة الشيطان. قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. نعم إخوتي، انتبه أن يفتنك الشيطان ويغرك بالأماني، بما أنك صاحب لحية أو ثوب قصير أو متواجد في زمرة الإخوة أو بتتعرف على مجموعة من الصالحين، أن تفتن وتغتر بذلك، إياك ثم إياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وكذلك ابن نوح. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. انتبه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة صفا.
ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك، تدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك
ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.
انظر انظر عن يمينك
فلا ترى إلا ما قدمت، وعن شمالك إلا ما قدمت، وتلقاء وجهك ليس هناك إلا النار. انظر ماذا قدمت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نزل نفوسنا لله، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يكون معه في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، على نفسك، أي أنك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة أن تكون رفيقي في الجنة نفسك، فأعني عليها حتى نتعاون أنا بالدعاء وأنت بالعبادة فنغلبها. اللهم قنا شر نفوسنا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين، يزيد بن الأسود الجرشي هذا رجل من المخضرمين، مخضرم، رأى الجاهلية والإسلام، أسلم في زمن أبي بكر، فلذلك عد من التابعين. يزيد بن الأسود عاش 130 سنة، عاش 130 سنة. قال لقومه بعد أن عبر 100 بعشر، عنده 110 سنة، اكتبوني في الغزو. قال لقومه اكتبوني في الغزو، خليني حارب، اطلع جاهد في سبيل الله. قومه اكتبوني في الغزو. قالوا قد كبر، فبكى وقال سبحان الله، اكتبوني فأين سوادي في المسلمين؟ أكثر سواد المسلمين، بدل ما شكلكم 99 بيا تبقوا 100 ألف، تبقوا 1000 وواحد، أين سوادي في المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان. فقالوا أنا افعل فأفطر وتقوى على العدو. قالوا له أدم مصمم افطر. فبكى وقال سبحان الله، ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي، والله لا أشبعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. أنا تقولوا لي افطر أشبع نفسي، ولما؟ من أجل ماذا؟ والله لا أشبعها من طعام ولا أوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان أمرهم. أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش أيضا 130 سنة، متوفى 95 هجرية. الإمام الحجة شيخ الوقت غزا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة. من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع أو ساعة وثلث، ضيع الثلث في الصلاة، صلاة الفريضة، فبقيت ساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة؟ كأنها نقر. أقول لا، هل تعرف معنى بركة الوقت؟ اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب بركة. ثبت بالتواتر إسنادا إلى ابن كثير أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة يوتر بها في الكعبة: ألا أيها النوام ويحكم هبوا، ألا أيها النوام ويحكم هبوا، أسائلكم أسائلكم هل يقبل النوم مع الحب، مع حبك لله عز وجل، هل ينفع النوم وهل يصبح النوم؟ انتبهوا إخوتاه، إنك ينبغي أن تقوم لله عز وجل وأن تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن طرخان، سليمان التيمي المتوفى 223، قال عنه سفيان الثوري: كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل. الرجل ده ما بيعرفش يعصي ربنا. يقول سليمان: والله منذ بلغته إلى تلك الساعة لم تمر بي ساعة إلا تطبقت بشيء، فإن لم أجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس بالعبادة، كل ساعة تمر من اليوم أتصدق بسلم، ببريدة، بربع جنيه، بقرش صار، أي صدقة. وهذا مصداق حديث النبي محمد، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تصدق. قال فإن لم أجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر إلى المغرب، وعاش عمره يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. انصرف الناس يوم عيد، يوم عيد شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ أظن أغلبنا يوم عيد الفطر لازم ينام اليوم كله تعويض. انصرف الناس يوم عيد فأصابتهم السماء مطر، فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فإذا رجل متقنع يصلي، قائم يصلي، فنظروا فإذا هو سليمان التيمي. يوم عيد الناس في شغلهم وهو يصلي. طوى فراشه 40 سنة ولم يضع جنبه الأرض 20 سنة، وكان يقول إن للحسنة نور في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل، وإن للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل. عرفت من أين أتاك الضعف؟ إن للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل. الحسنة تجر حسنة. كان عليه دين، كان عليه دين، نسأل الله أن يقضي الدين عن كل مدين مسلم. كان عليه دين، فقال له ولده سل الله أن يقضي عنك دينك، فقام يستغفر الله. فقال له ولده سل الله أن يقضي عنا الدين، فقال يا ولدي إذا غفر لي ربي قضى عني الدين، قضى عني الدين. ثم خذ مثالا آخر، عبد الله بن عوف المتوفى 350، يقول تلميذه خارجة ابن مصعب صحبته 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. عبد الله بن عوف يقول عنه تلميذه خارجة ابن مصعب صحبته 24 سنة 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، كتبت عليه خطيئة. طلق بن حبيب المتوفى قبل 300، قال الذهبي بصري زاهد من كبار العلماء العاملين، وكان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه، وكان ممن يخشى الله تعالى. طلق بن حبيب سمعت أمه صوته وهو يقرأ القرآن. شوف الأمهات، نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته أمه وهو يقرأ القرآن فاستحسنت صوته، فقالت ما أطيب صوتك بالقرآن، فأرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أن تعجب بصوتك فتدخل النار. فالمعجب محبط عمله. بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني يقول لما كانت فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، قال طلق اتقوها بالتقوى. ابن الأشعث قصة طويلة مع الحجاج، خرج على الحجاج وجمع القراء والعلماء، كان منهم سعيد بن جبير وغيره، وأخذهم وحاربوا، انتصروا مرات، وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحجاج. المقصود طلق ابن حبيب دعي أن يكون معهم، فأبى. فقيل له ما تصنع، ما نصنع؟ قال اتقوها بالتقوى. خذ هذه الوصفة، خذ هذه الوصفة للنجاة من الفتن. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال اتقوها بالتقوى. قيل صف لنا التقوى. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا صحيح من كلام ابن مسعود أيضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي أبدع وأوجس، أبدع وأوجس، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة على نور يعني على علم، على اتباع النبي محمد ترجو ثواب الإخلاص، فهذه التقوى، العمل بالإخلاص والاتباع، وتترك المعصية على نور من الله، على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال طلق: إني لأشتهي. يشتهي نفسه في إيه يا أخي؟ نفسه في إيه؟ إني لأشتهي. طلق ابن حبيب نفسه في إيه؟ قال: نفسي أقوم أصلي أقف لحد ما ظهري يوجعني، هو أنا اللي نفسه فيه. إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وكان يفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. يحسب كم جزء دول؟ كان يقف فيفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة، شهوة طول القيام، كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن أبي سنان قيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ بيقولوا له: نفسك في ايه؟ واحد مريض مرض موت دايما يقولوا له ايه؟ نفسك في ايه؟ تفاح؟ نفسك في ايه؟ ولدك المسافر اللي بعثه يجي تشوفه؟ نفسك في ايه؟ قيل: ما تشتهي؟ قال: ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله عز وجل. ليلة طويلة اقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم، فتقول له: كم تعذب نفسك؟ حسان بن أبي سنان زوجته شافته قايم على طول يصلي، تقول له: كم تعذب نفسك؟ فقال: اسكتي، ويحكي يوشك أن أركض ركضة لا أقوم منها. انتهز فرصة، انتهز فرصة. هؤلاء هم السلف، وتلك هي أحوالهم أيها الإخوة. يقول الذهبي تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أجد قوة. فقال: اقرأه في 20. قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث: وصح أن رسول الله، وانت لو ما صلتوش على النبي من روح عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. فتصلون على النبي محمد كلما سمعتم اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازله إلى 3 ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من 3. طيب، أنت سمعت الآن من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره. الإمام الذهبي في ترجمة وكيع الجراح ذكر أن وكيع كان يختم في كل ليلة، بل والإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. ففي شهر رمضان يحمل على أن يقرأ القرآن كما شئت، وفي مكة إذا كنت في حج أو عمرة في الكعبة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولكن الأدب، سبحان الله، الإمام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام، الإمام الذهبي فعلا. أنا أريد من كل منكم وأحب ذلك والله، أسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال وأن يبارك لهم فيها، أن يقتني كل الشباب كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب سير أعلام النبلاء لو أنه غالي شوية لكنه منهج كامل في التربية، تقرأ فيه سيرة هؤلاء السلف العظام وتقرأ تعليقات الذهبي الجميلة. بعدما ذكر أن وكيع كان يختم القرآن في كل ليلة قال: يرحم الله وكيع، ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من هذا الرجل السلفي الأثري. شوف الأدب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يهدي شباب المسلمين. ساعة ما تجيله كلمة عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الأدب على كل المشايخ، سبحان الله، هذا غلط. انظر، رغم أن وكيع من كان من أصحاب الأثر من أصحاب الحديث، ولكنه كان يختم القرآن كل يوم، حتى لما عاب عليه الذهبي ذلك عاب ذلك بإيه؟ بأدب واحترام. يرحم الله وكيع، ومن مثل وكيع، وأين نحن من وكيع، ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الأثري، يعني من أصحاب الآثار الذي يقرأ الحديث ويدرسه. فينبغي أن يلتزم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3، وإني أنهاكم عن ذلك. اوعوا تختموه في أقل من 3 أيام. ها، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. يقول: ونهاه في أن يقرأه في أقل من 3، ده كلام الإمام الذهبي.
في السير، وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث، فما فطح ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا ورتل في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأسورة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. أقول تاني، تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هذا منهج تربوي واضح. اسمع، يقول الإمام الذهبي: ولو تلا ورتل في كل أسبوع، وهذا هو المنصوح به، وكان الصحابة يحذبون القرآن أحزاب كل أسبوع تتلو القرآن مرة فيقع في كل يوم خمسة أجزاء، خمسة أجزاء في كل يوم، يعني ساعتين ونص كل يوم للقرآن، توزعهم على النهار أو في الليل أو تفرغ لهم الليل، تقوم الليل كل ليلة ثلاث ساعات تتلو فيهم خمسة أجزاء من القرآن، أو توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح وجزء في وسط النهار وجزئين لقيام الليل كل ليلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. فيختم القرآن كل أسبوع، يقول: ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله أدومه وإن قل أدومه. المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد أو سافر قال الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ترقد ما تطليش، ربنا يكتب لك صلاة الفرض. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. أم يصلي فمن تعب النهار وقعنا، يقول الله إذا طلع الصبح: اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم، إذا تعودت أن تقوم كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرضت تكتب لك 13 ركعة. تعودت أن تتصدق كل شهر ب10 جنيه ب5 جنيه ب1 جنيه ب1/4 جنيه كل يوم، وقد تعلمت هذه الخصلة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام، رجل من العوام كان يأتي المسجد، سبحان الله العظيم، وهؤلاء فيهم خير كثير والله هؤلاء الناس. نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل المسلمين. كان إذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقة، وهو خارج يضع صدقة قد تكون 5 قروش أو 10 أو 1/4 جنيه أو على الأكثر جنيه، لكن تعود على هذا، كل ما يدخل يضع، يخرج يضع، سبحان الله العظيم، هذا شيء عظيم، لأنه يوم ينسى أو يغفل أو ما معهوش يكتب الله له، يكتب الله له ذلك. هذه ميزة مداومة على عمل ما. تعودت على ختم القرآن بكذا، مرضت سافرت شغلت كتب لك، نسأل الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، يعني ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، أثبته. المقصود لو رتل وتلا في كل أسبوع ولازم ذلك كان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله شوف المنهج كله، فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة كل يوم يصلي 40 ركعة لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. فترتيل سبع القرآن مع تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بخدمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمح ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيختم كل يوم لما كبر في السن وما بقاش قادر، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود يا من توصفون بالعباد، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا. ينبغي لحامل القرآن، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القرآن يا حملة القرآن. نسأل الله أن يحفظنا القرآن فضله ورحمته. عن يونس بن جبير قال شيعنا جندبا، جندب بن جنادة، فقلت له شيعنا يعني موصلوا إلى بيته، فقلنا له أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن. إخوتاه هذا القول لا أنساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال أحد مشايخنا كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، عليك بالقرآن كتاب الله. فانظر إلى وصية جندب بن جنادة، قال أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالقرآن فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. فإن عرض بلاء فقدم مالك دون دينك، قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك لحمك دمك. فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك. فإن المخروب من خرب دينه والمسلوب من سلب دينه، واعلم أنه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم وهذه كلها نقولات عن الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء. عن أبي عثمان النهدي قال رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما فدنوت وقلت أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال لا بل أصلي. حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف إنك كبير، الأحنف بن قيس، قيل له إنك كبير والصوم يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل. وكان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع أصبعه على المصباح وثم يقول حس يا حنين. شوف الأحنف بن قيس حاسب نفسه ازاي، صحابي يضع أصبعه على المصباح على لهب النار ويقول حس حس يا حنين، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبي، نقول الذهبي في وصف عبادة السلف، كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مقلاة، فيقول اللهم إن النار قد أسهرتني، ثم يقوم إلى الصلاة إلى الصباح لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده إلى البغوي سمعت أبا الأحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ بنت صغيرة لجار منصور بن المعتمر، المعتمر بن سليمان التيمي. هكذا إذا صلح الأصل صلح الفرع. منصور ابن المعتمر ابن سليمان التيمي، سليمان التيمي ابنه، المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر، منصور كلهم سادة في العبادة. منصور ابن المعتمر جارته، جاره له ابنة، الابنة تقول لأبيها، تقول لجار منصور: أين الخشبة التي كانت قائمة في سطح منصور؟ فقال: يا بنية ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. تقول في خشبة كانت هنا في السطح؟ لا، ده ما كانتش خشبة، ده منصور كان واقف على طول طول الليل يقوم يصلي. منصور ناس. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يسأله عن شيء إلا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل، بت ليلة عند أحمد بن حنبل، فجاء بماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فوجده بحاله. عاصم بن عصام البيهقي يقول أنه بات ليلة عند الإمام أحمد بن حنبل، بيت ليلة ينام عنه، فالإمام أحمد حين أتى صاحبه بمنام وضع بجواره ماء عشان إذا قام يصلي، فأصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص، أصبح يعني جاء لصلاة الصبح، فتعجب وقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ كانت حاجة عجيبة جدا إنك تلاقي طالب علم وما يقومش الليل، ممكن دي؟ ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في جوف الليل فدق الباب فقيل نائم، فقيل راح يخبط على واحد من تلاميذه في جوف الليل ساعة 3 كده ساعة 2:30، خبط قالوا نايم، قال: سبحان الله، وهل أحد ينام هذه الساعة؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل أحد ينام هذه الساعة؟ ساعة يقول الله هل من سائل فأعطيه والناس ينام؟ أما اليوم فإذا رأيت رجلا قائما يبقى هو ذا الحجم، سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا ما يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك، نسأل الله أن يفك أسرنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف: ما لنا لا نطيق قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يشكو أنه لا يستطيع غض البصر قم الليل تكفى النهار، والذي يريد أن يقوم الليل لا تعطه بالنهار يقمك بالليل. وقال الإمام الذهبي كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنة نذكره لأهميته وبه نختم، تعليقا في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي، فقال أحمد بن أبي الحواري: كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أحمد بن أبي الحواري فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. طريقة مين؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا ننام أبدا ولا نفطر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك على مهل. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم فكل ما في ذلك، فقال: إن الدابة إذا لم تحسن علفها لم تطق ركوبها، لم تبلغ. فلذلك لا يعاف أن تأكل كل أكل سفيان واعبد واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام نوم الشيطان فهذا ما لا يصلح، هذا ما لا يصلح. نعم كل ما شئ والبث ما شئ، ما أخطأتك خطلتان سرف ومخيلة، الإسراف والعجب، كل واسرف ونم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة البهيمية، الأكل والشرب والبراز والنوم، ولا يصل بك إلى درجة الملائكية بل أفضل. لذلك لما واصل الصحابة نهاهم رسول الله عن الوصال، لما أراد عثمان بن مضعون وأبو هريرة أن يختصيا نهاهم، يقول نهانا رسول الله عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا. التبتل والانقطاع للعبادة وترك الزواج، لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما ذكرت لك، ومع ذلك يأتي نساءه ويطوف على التسعة في ليلة واحدة، يغتسل عند هذه وعند هذه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقوم ويصبح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فدين الإسلام حنيفية سمحة يسر، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الهيئة فقال أعندك مال؟ قال نعم. قال أي المال عندك؟ قال من كل المال عندي. قال فما لي أرى عليك لباسا رتا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا رزقك، البس جلبية كويسة وقميص كويس وعمامة طيبة وتطيب وكل واركب سيارة ولا نعم لا بأس، لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ اوعى تفكر يعني خذ الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبك في الآخرة من الدنيا. يعني انا البس هذا الثوب ليه؟ اتجمل لله، ان احق من تجمل له الله. خذوا زينتكم عند كل مات، عند كل مسجد. ولذلك احد الاخوه لما جاء يبيض الشقه بتاعته بيسالني نيتي ايه في البياض، ابيضها بنيه ايه؟ قلت نعم، من باب اظهار اثر نعمه الله عليه، ومن باب النظافه، والاسلام يحث عليها، يحث عليه، والجمال، والاسلام ان الله جميل يحب الجمال الى اخره من النيات الصالحه، لا باس في ذلك. يقول وقد كان النساء احب شيء الى نبينا، وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك، وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأخوف الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن تنتبه إلى هذه المسألة. يقول وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى، ولكن العابد العري من العلم، العابد الجاهل متى زهد وتبتل وجاع وغلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس، وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما راح اتقطع وتبتل، هو الكلام ده مش حاصل صراحة، مفروض من أراس عليكم، ها، لأن احنا ولا بنعمل من دي شيء إطلاقا، لكن المقصود يعني ليظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفية. قال فولد الشيطان في باطنه وخرج، ويعتقد الجاهل أنه وصل، وقد وصل إلى الجنون لا إلى المكنون، وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال. وربما آل الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم بيقول إيه في منزلة المحاسبة في المدارج؟ يقول كلام خطير جدا مؤداه، ولعلي آتيكم به في اللقاء القادم إن شاء الله. مؤداه يقول وربما كان هذا الذي تنظر إليه صاحب المعصية يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال أفضل منك عند الله وأقرب، وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه، ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الآخرين وازدراؤهم، وتلك شر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. فإذا نظر هذا الإنسان إلى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد أنه ولي تزلزل إيمانه وشك. شوف الشريعة إيه؟ السير إلى الله وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. هذه هي الطريقة المثلى في العبادة. أعيد الفقرة الأخيرة لتكون في أذهاننا إلى أن نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول: ولكن في شريعتنا السلوك السير إلى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالطة العامة، فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي، وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله مهمة، والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر والإنفاق مع الخصاصة مع الحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجته شديدة ومع ذلك ينفق، وقول الحق المر برفق وتؤدى، مش قول الحق المر باستهانة وتورط، برفق وتؤدى، والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. نكتفي على هذا والحمد لله.